بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم بإذن الله عز وجل سنتحدث عن مثل من أمثال القرآن، وهو مثل خطير جدا، وحقيقة من يقع فيه كثير من أبناء الأمة الإسلامية هدانا الله وإياهم. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل في سورة الحجرات:
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
يضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل في كتابه عز وجل ليبين ما هي الطريقة التي يشبه فيها المغتاب أخاه، حيث أن من الأساليب القرآنية التي اعتمدها القرآن لتبليغ الأحكام والتشريعات أسلوب ضرب الأمثال والتشبيه والتمثيل، لأن الأفكار المجردة غالبا ما تكون عصية على الفهم والإدراك، بخلاف ما لو قدمت بأسلوب التمثيل والتشبيه حيث تكون أقرب إلى العقول وأسهل على الفهم. هذا المثل أيها الأحبة الذي ذكره القرآن الكريم فيه تنفير واضح من الغيبة وزجر عن إتيانها وبيان حرمتها، ولا يخفى أن عرض المسلم من الضروريات الخمس التي حث الشرع على حفظها وصونها. ومن هنا جاء التمثيل في الآية غاية في البشاعة للتنفير من الغيبة، حيث جعلت الآية من يغتاب أخاه المسلم كالذي يأكل لحمه، فشبهت الآية تمزيق عرض المسلم بتمزيق لحمه. ولذلك أيها الأحبة، لما كان المغتاب يمزق عرض أخيه في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبة روحه عنه بالموت، ولما كان من وقعت عليه الغيبة عاجزا عن دفع المغتاب عن نفسه لكونه غائبا فقد كان بمنزلة الميت الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. كم هم الناس الآن الذين يأكلون لحوم البشر عيانا بيانا، لو حدثنا عنهم لظننا أنهم يعيشون في أدغال أدغال إفريقية أو غيرها من المناطق التي تعيش فيها همجية ووحشية ولو كانت من الأشكال الإنسانية، لكن الحقيقة والواقع يقول بأن كثيرا من الناس الآن وفي بلادنا وبين أنفسنا، وربما نكون جميعا منهم، أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، يأكل لحوم إخوانه. إن هذا المثل أيها الأحبة من أحسن القياس التمثيلي، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، فإنه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه. ولذلك لما كان مقتضى الأخوة التراحم والتواصل والتناصر فعلق عليها المغتاب ضد مقتضاها من الذم والعيب والطعن في الظهر، كان ذلك نظير تقطيع لحم أخيه، والأخوة تقتضي حفظه وصيانته والذب عنه. ولذلك أيها الأحبة، إذا تأملنا هذا التشبيه والتمثيل وحسن موقعه ومطابقة المعقول فيه المحسوس، وتأملنا الإخبار عن أولئك القوم الذين يغتابون إخوانهم بكراهة أكل لحم أخيه ميتا، وأنهم يكرهون في الأصل أكل لحم إخوانهم، إنهم يحتاجون بالفعل إلى أن يعلموا قبح ما يقومون به ويفعلونه. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: إنما ضرب الله عز وجل هذا المثل للغيبة، لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر، وكذلك الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس. ولذلك أصلا حتى لو أن الناس أكلوا لحمك فأنت لا تأكل لحومهم، يقول الشاعر: فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد العميم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. فهنا أيها الأحبة نجد أن هذا المثل فعلا يشبه الله سبحانه وتعالى فيه ذلك الشخص الذي يتكلم في عرض إخوانه في غيبتهم بتشبيه فعلا بئيس. ولذلك نهت الشريعة نهيا كبيرا كاملا عن غيبة المسلم. وقد ورد في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، ما الغيبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره. فقيل: يا رسول الله، إن كان في أخينا ما نقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذه المصيبة، أن يقوم بعض الناس ويفعلون بمثل هذا الفعل الخطير جدا: فقد بهته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه، أعيد مرة أخرى الحديث، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، كما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقد ورد في الحديث كذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، يعني أن صفية بنت حيي كانت قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة قبحها. لذلك أيها الأحبة، كانت الغيبة من كبائر الذنوب، وهي محرمة بإجماع المسلمين. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وغيره، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وورد كذلك في الحديث من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، كما في الحديث الصحيح. فإذا هنا أيها الأحبة نجد أن الغيبة فعلا خطيرة للغاية، خطيرة للغاية، تفسد القلوب وتفسد النفوس، وتجعل النفوس مبتعدة عن طاعة الله سبحانه وتعالى، تحب أن تتكلم في ظهور الآخرين. ولذلك مثل الله عز وجل كما قال بعض أهل العلم المغتاب كمثل الكلب، لأن الكلب هو الحيوان الوحيد الذي يأكل لحم أخيه بعد موته، هو الحيوان الوحيد الذي يأكل لحم أخيه بعد موته. والمغتاب يعذب في قبره بأن يخمش وجهه بأظفاره حتى يسير منه الدم. ففي ليلة المعراج كما في الحديث الجيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. اسمعوا يا أخواني خطورة هذا المثل الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم حالة أولئك القوم الذين في النار. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من هؤلاء يا جبريل؟ هؤلاء من يا جبريل؟ فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذه حالتهم، هذه هي حالتهم. ولذلك العرب أيها الأحبة تقول للمغتاب وتقول عن المغتاب أن فلانا يأكل لحم أخيه، ومنه قول الشاعر: وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. هكذا بعض الناس يأكل بعضهم بعضا بحكم أنه يحب أن يأكل لحم أخيه، كلا، وإن بحكم أنه يريد أن يتحدث في عرض أخيه ويتكلم عنه ويغتابه حتى لو كان فيه ما تقول، لا يجوز. هذه هي الغيبة، لأنه إذا كان فيه ما تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد اغتبته حقيقة، وإن لم يكن فيه ما تقول فأنت فعلا قد كذبت عليه وبهته وقلت في حقه قولا لا يجوز. لذلك أيها الأحبة الأكارم، النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ونادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. والحديث أخرجه الترمذي بإسناد لا بأس به. فهنا أيها الأحبة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك أشد التحذير. احذر يا أخي الكريم أن تكون الغيبة هي التي تتفكه بها في مجالسك، وقد أصبحت بالفعل فاكهة المجالس الغيبة. ثم إنك أنت حينما تغتاب ماذا تفعل؟ أنت تعطي حسناتك إلى ذلك الرجل وقد تأخذ منه سيئاته في النهاية، فماذا تستفيد؟ لذلك يقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كلمة جميلة، يقول: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأنهما أحق بحسناتي. لأنهما أحق بحسناتي. فعلا إذا أراد الرجل أن يغتاب أحد يغتاب والده، والدته خير له على الأقل، بيعطيهم حسناته. ولما قال رجل للإمام الحسن البصري: إنك تغتابني، فقال: ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي؟ يعني هل تظن أنني سأعطيك من حسناتي؟ وأين هو قدرك؟ أين هو قدرك الذي سأعطيك فيه حسناتي؟ الإنسان أصلا بالعكس يضن بحسناته ويحب أن يأخذ بحسناته. حتى العلماء قالوا أن الإيثار في القرب مكروه، كما بيّن أهل العلم، أن تؤثر الآخرين على أن يكون في الصف الأول وأنت قادر على أن تكون في الصف الأول، لا، أنت أولى منه. بالعكس، إذا أراد رجل أن يؤذن أنت بادر وأذن قبله، لا تؤثر الآخرين في القرب في الحسنات، بالعكس. فما بالك بأن تغتاب الرجل وتأخذ السيئة وتفعل الكبيرة وتعطيه الحسنة؟ والله إنها مصيبة، والله إنها مصيبة. لذلك أيها الأحبة، من أعظم الأمور التي تودي الناس في النار حصائد الألسن، حصائد الألسن. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما قال في الحديث العظيم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت: بلى يا رسول الله. هكذا قال معاذ، قال: رأس الأمر وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى. فقال: كف عليك هذا. أخرج لسانه وأخذ لسانه وقال: كف عليك هذا. لأن المؤمن حينما يكف لسانه فإنه لا يجوز له أن يتكلم إلا بالشيء الحلال الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فقال معاذ بن جبل: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتحدث. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إلا حصائد الألسنة. فلنحذر أيها الأحبة فعلا من هذه الغيبة. ولذلك يا للعجب والله من أناس يحذرون من الزنا، يحذرون من الظلم، يحذرون من السرقة، يحذرون من شرب الخمر، لكنهم لا يحذرون والعياذ بالله من الغيبة. حتى أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه. انظر يا أخواني، يا للعار، مصيبة كبرى. حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالكلمة الواحدة أبعد مما بين المشرق والمغرب. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يباري ما يقول. الله المستعان، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، قد كان هاب لقاءه الشجعان. يا أيها الأحبة الأكارم، الغيبة خطيرة جدا. من أعظم بواعث الغيبة أن المغتاب يظن أنه يشفي غيظه بذكر مساوئ من يغتابه، وهو في الحقيقة لا يشفي غيظه، بالعكس والله أنني لا أرى رجلا يغتاب الآخرين إلا ويزيد في قلبه من الغيظ أضعاف أضعاف ما يظن أنه يشفي نفسه من الغيظ. كذلك من أسباب الغيبة مجاملة الأقران والرفاق ومشاركتهم فيما يخوضون فيه من الغيبة، وهذا غلط كبير. بالعكس، إذا قام رجل واغتاب أحد قل يا إخوة، قولوا يا ناس، يا قوم، يا إخواني، يا أخواتي، لا نريد أن نجعل مجالسنا مجالس وزر ومجالس إثم، نريد أن نتعاون على البر والتقوى. ماذا نستفيد إذا تكلمنا في ذلك الرجل أو في تلك المرأة؟ طيب إذا وجدنا الخطأ فهنالك شيء اسمه الصراحة، النصيحة، ليذهب واحد فينا ويتكلم مع ذلك الرجل، يتكلم مع تلك المرأة. أما أنه يدق في الظهور ويتكلم في الظهور، والله يا أحب أن كل نفس بشرية تكره هذا الفعل، كالخنجر في الظهر حينما يتكلم الرجل والعياذ بالله في ظهرك، ثم بعد ذلك ربما يضحك في وجهك. إن شر الناس من يكشر لي حين يلقاني وإن غبت شتم. لا نريد أن نكون طبعنا كطبع كثير من اليهود، يحبون الغيبة والتكلم في الآخرين فنقتبس منهم هذه الأفكار. بالعكس، نريد أن ننظف ألسنتنا من الكلام في الآخرين. ولذلك يحب بعض الناس من أسباب الغيبة أنه يبرئ نفسه من شيء ثم ينسبه إلى غيره ويغتابه، ولا يجوز له أن يفعل ذلك. من الذي أفتى لك بجواز ذلك؟ لا يجوز هذا. وربما أحيانا قد يكون من أسباب الغيبة الحسد الذي يفري في قلوب كثير من الناس، وللأسف الشديد الناس يثنون على ذلك الرجل بالخير، وهذا الرجل المسكين الذي حرق نفسه حسود يتكلم في ذلك الشخص ويغتابه، وهو في الحقيقة يقتل نفسه. كذلك من ضمن الأسباب الاستهزاء والسخرية وتحقير الآخرين. لا يا أيها الأحبة، والله المسلم ليس كذلك. المسلم لا يسخر بأخيه المسلم، المسلم لا يغتاب أخاه المسلم، المسلم بالعكس يتحلى بالإيمان، يتحلى بالصلاح، يتحلى بكل فعل سليم. أما أن يأتي ويغتاب الآخرين ويتكلم في الآخرين، فوالله والأحبة لن ينتفع من ذلك شيئا، لن ينتفع من ذلك شيئا. وأعظم ما يكون أن يقوم الإنسان فيغتاب أهل العلم أو يغتاب أهل الجهاد في سبيل الله أو يغتاب الدعاء إلى الله عز وجل. هذه من أشد أنواع الغيبة، الخوض في أعراض العلماء والمجاهدين والمرابطين والصالحين والصادقين والدعاء المخلصين الربانيين. هؤلاء لهم احترامهم ومكانتهم. نحن نرى الكفار كيف يحترمون الباباوات والقساوسة والبطارقة، في المقابل لا نجد قيمة عند كثير من الناس في احترام أهل العلم واحترام الدعاء إلى الله واحترام أهل الجهاد حتى ولو أخطأ. لا تجعل هؤلاء الآخرين كأنهم علكة تلوك بها لسانك، اتق الله عز وجل، تعامل معهم باحترام بأدب، حتى إذا أخطأ الواحد فيهم قل أخطأ ولا تتكلم عن عرضه ولا تتكلم عن شخصيته، قل أخطأ وبين وجه الخطأ ثم أسكت واصمت. فليست القضية أن تتشفى، وإنما القضية أن تبين الصواب حتى لو صدرت عنهم آراء مجانبة للحق والصواب. فالخطأ لا ينقص من منزلة العالم الرباني، ولا يحل لنا دمه ولا عرضه، وكل يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الأحبة الأكارم، إن المؤمن ينبغي عليه أن يرد عن عرض أخيه إذا اغتيب أخاه في المجلس. وقد وردت أحاديث في ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من ذب عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي الحديث يعني كلام عند أهل العلم، إلا أنه له طرق وشواهد تدل عليه، كما جاء في الحديث الآخر: من حمى مؤمنا من منافق أراه قال: بعث الله تعالى ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه حبسه الله عز وجل على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. في أيها الأحبة الأكارم، المؤمن ينبغي عليه أن يكون سليم الصدر على الآخرين. روى الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز قال لجلسائه: من صحبني منكم فليصحبني بخمس خصال. انظر يا أخواني هذه الخصال الخمسة التي قالها عمر بن عبد العزيز. قال: يدلني من العدل إلى ما لا أهتدي إليه، يعني أريد أوجه العدل، فإذا شيء أنا لم أنتبه له في العدل فدلوني عليه. اثنين: يكون لي عونا على الخير. ثلاثة: يبلغني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. ربما هنالك ناس لا يستطيعون أن يصلون إلى عمر، فهذا الجليس يبلغه حاجة أولئك القوم. أربعة: ولا يغتاب عندي أحدا، لا أريد غيبة أحد. خمسة: ويؤدي الأمانة التي حملها بيني وبين الناس. فإذا كان كذلك فحي هلا، وإلا فقد خرج عن صحبتي والدخول علي. الله أكبر، رضي الله عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى فكرة هكذا كان حبيبنا محمد وهو خير الناس صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، يعني لا أريد لفلان أن ينقل كلمة عن الآخر، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر، وأنا سليم الصدر كما جاء في سنن الترمذي بإسناد جيد. هكذا أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يحب أن يكون المجلس الذي يجلس فيه فيه ذكر الآخرين بالسوء والفحشاء والكلام عن الآخرين، بالعكس. والله أيها الأحبة من الغيبة لها أضرار عظيمة، صاحب الغيبة متوعد بالعذاب، صاحب الغيبة هو معول هدام شر مستطير، صاحب الغيبة دليل على خسته ودناءة نفسه. لذلك أيها الأحبة الأكارم، ما الفائدة من كل هذا؟ لا توجد فائدة. الفائدة أن تتكلم على الآخرين وتعطيهم الحسنات وأنت تأخذ منهم السيئات والعياذ بالله. وقد قال بعض الشعراء أبيات جميلة في الحقيقة، حيث قال: يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك أجري صومه وصلاته، ويحمل وزرا عنك ضن بحمله عن النجب من أبنائه وبناته، فكافئه بالحسنى وقل رب جازه بخير وكفر عنه من سيئاته، فيا أيها المغتاب زدني فإن بقي ثواب صلاة أو زكاة فهاته. هكذا الذي يغتاب يقول لمن يغتابه: زدني من الغيبة فأنت والله تحسن إلي أكثر مما تظن أنك تسيء إلي. يا أيها الأحبة الأكارم، أريد أن أنبه على قضية مهمة جدا. هذه القضية كثير من الناس من يقع فيها، وقد نبه عليها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بعض الناس يخرج الغيبة بطريقة غريبة. من أنواع الغيبة مثلا كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره، مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون، لكن هكذا خلاص ساقوها فساقها معهم، ويرى أنه لو أنكر عليهم لقطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه. فماذا يفعل؟ يرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم ويخوض معهم ولو بالباطل. هذه يا أخواني من أنواع الغيبة، وللأسف الشديد كثير من الناس يقع فيها. من الناس من يخرج الغيبة في قوالب شتى، يعني مثلا تارة في قالب ديانة وصلاح، فإيش بيقول؟ بعض الناس هكذا يقول: ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، وأنا حقيقة لا أحب الغيبة ولا أحب الكذب، ولكن أنا أخبركم بأحواله. اعرف إنك لما بدك تقول هذا الكلام هذه غيبة. أو يقول: على الرجل على فكرة بركاوي مسكين أو رجل جيد، لكن فيه كيت وكيت، هذه الكلمات كلها غيبة. أو ربما يقول: يا إخوة لا تتكلموا على الناس، دعونا منه، غفر الله لنا وله. كل هذا كذلك من سبيل الغيبة، لأن القصد في ذلك الاستنقاص وهضم جناب ذلك الرجل. أو أنه يخرج الغيبة في قوالب صلاح وديانة، كأنهم يخادعون الله عز وجل بذلك كما يخادعون المخلوق، وهذا للأسف الشديد يوجد في حالات كثيرة. ومنهم مثلا من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه، فيقول: لو دعوت البارحة في صلاتي لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت. ليش؟ ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده، أو يقول: فلان بريد الذهن قليل الفهم، وهو في الحقيقة يقصد إيش؟ مدح نفسه وإثبات معرفته أو أنه أفضل منه. ومن الناس من يحمله الحسد على الغيبة، فيجمع بين أمرين: غيبة وحسد. وإذا أثنى عليه شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح أو في قالب حسد وفجور وقدح، ليسقط ذلك عنه. ومن الناس من يخرج الغيبة في قالب تمسخر، يتمسخر على الآخرين، يضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزأ به. ومنهم من يخرج الغيبة يا أخواني في قالب التعجب، فيقول: تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت، ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت، ويخرج اسمه في معرض التعجب. هذه غيبة. ليش؟ لأنه أحط في بالك شغلة: ذكرك أخاك بما يكره. ما دام أنه أخوك بتعرف أنه بكره هذا الكلام، هذه غيبة، هذا حرام. ومنهم من يخرج الغيبة بطريقة الاغتمام، كأنه مغموم يعني، فيقول: مسكين فلان غمني ما جرى له وما تم له. يظن من يسمع أنه يغتم له ويتأسف، وقلبه والعياذ بالله منطوي على التشفي به، ولو قدر لزاد على ما به، وربما يذكره عند أعدائه ليتشفوا به. وهذا وغيره يا أخواني من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله عز وجل ولخلقه، وهم في الحقيقة لا يخدعون الله وإنما يخدعون أنفسهم. وكل واحد فيهم يا أيها الأحبة يعرف الطريقة، يعني يعرف طريقة ما يغتاب فيه. كل نفس تعرف نفسها وتعرف ما تريده من كلامها. قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فيا أيها الأحبة الأكارم، لنحذر أشد الحذر من الغيبة للناس. الله عز وجل سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك وبين لنا خطورة هذه الغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ كلما تريد أن تغتاب أحد تذكر هذا المثل وقل: لا يا ربي، والله إنني لا أحب أن أكون واقعا في هذا المثل، وأسألك يا ربي أن تطهر لساني وأن تعينني على الصالحات. وهكذا المؤمن أيها الأحبة يجاهد نفسه ويبتعد عن كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى حتى يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهل الصدق والنصيحة والصراحة، وأن لا يجعلنا وإياكم من أهل الغيبة والحسد وظن السوء والنميمة، وأن يهيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.